بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الزناد رحمه الله في رسالته في التمسك بالسنة والتحذير من الرأي وعدم مخاصمة أهل الأهواء والجدل معهم، قال: وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن، في نسخة بتعليمنا، يبين كيف كان حرصه وحرص أمثاله على التقاط السنن والبحث عنها واقتناصها والاستفادة منها من أهل الفقه والثقة، فلا يأخذ عن كل من هب ودب وإنما عن الثقات. يا طالب العلم إذا سمعته من الثقة فاكتبه محتاطا ولو بخنجر في حدقة، فرب علم فات من ضيعه أن يلحقه. فكانوا يتعلمون السنن من الثقات ومن أهل الفقه، لا يأخذونه عن الضعفاء والكذابين، ولا يأخذونه عن أهل الجهل، وكانوا يتعلمون ذلك كما يتعلمون القرآن. فأنت تجد كثيرا من الناس اليوم يجتهد جدا في تعلم القرآن وفي مخارج الحروف وصفات الحروف، ويقيم لك الأحرف إقامة لا عوج فيها ولا شطط، وإذا نظرت إلى معتقده وإلى عبادته وإلى معاملته وجدتها مجانبة للاستقامة، بل هي معوجة. وهذا ناتج عن التفريط في تعلم المعتقد الصحيح، فإن من قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وهذا من كان سنيا. إذا كانت أعماله ضعيفة لكن عقيدته قوية ثابتة صحيحة توحيد واستقامة على السنة، إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأولئك إذا قامت بهم أعمالهم أقعدتهم عقائدهم، عقائدهم الفاسدة، وهي المعتبر، هي المعتبر، إذا أقعدتهم عقائدهم لم تقم بهم أعمالهم. ولهذا العبد في قبره يسأل عن ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا المعتقد. فلهذا لابد من العناية بالعلم والتفقه في الدين، وأن يتعلم المرء ذلك تعلما جيدا، وألا يتشاغل عن العلم أو يحضر مجلس العلم ويكون متشاغلا كشأن كثير ممن يتصف أنه طالب علم وما هو طالب علم. المدرس يدرس وهو مشغول بالجوال، المدرس يدرس وهو مشغول بأشياء أخرى، المدرس يدرس وهو مشغول بالقيل والقال، المدرس يدرس وهو يتفكر في المراوح، يتفكر في اللمبات، يتفكر في النوافذ وما أشبه ذلك، ويذهب عليه العلم. وإنما كان السلف يهتمون إذا حضروا مجلس العلم أن يكونوا مستفيدين مفيدين. قال: وما برح وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولوية الناس، يعيبون أهل الجدل، يعني ما برح أي ما ترك، من أدركنا من أهل الفضل من خيار أولوية الناس ما كانوا يتركون عيب أهل الجدل والانتقاد عليهم، كانوا يعيبون ذلك دائما وما ينفك عنهم هذا، يعيبون أهل الجدل. والمراد بأهل الجدل أي الجدل المذموم، المراد منه مصادمة الحق ومعارضة الدليل واتباع الهوى والانتصار للباطل، هذا الجدل المذموم. ما ضل قوم بعد غدا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والتنقيب من النقب والتحفير، يعني بمعنى التعمق في معارضة السنن، معارضة السنن، لماذا قال كذا، فيسأل إيش الحكمة وإيش العلة، ولا يريد أن يرضخ للدليل من أول وهلة، لابد أن يعرف إيش الحكمة، هذا من التنقيب المذموم. وإنما إذا عرفت الحكمة والعلة والسبب فحسن، وإلا وجب الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب، يعيبون الذي يأخذ بالرأي مستحسنا له، الذي يعارض به الأدلة، فكانوا يعيبونه أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم. هذا شأن السلف الذي يكثر من الرأي ويكثر من معارضة الأدلة برأيه وقياسه، فمثل هذا يجتنب وينهى عن لقائه وينهى عن مجالسته. فالآن ماذا استفدنا؟ ها؟ الأفضل، مجرد الأفضل، أصحاب الرأي أنهم يجتنبون، وأيضا وأيضا ها وأيضا ماذا؟ كيف هذا الآن معنا في الدرس؟ ها كل معنى واحد، بعد عنهم، الحذر منهم، ترك مجالستهم، ترك لقائهم، أهل الرأي وأهل الجدل. قال: ويحذروننا مقاربتهم، أشد التحذير. وما أكثر أصحاب الرأي في يومنا هذا، يأتي يعارض لك الأدلة بالرأي ويتشبث بالمتشابه ويترك المحكم وينتصر لباطله. فلا بد من الحذر من مجالسة أهل الباطل ومجالسة أهل الجدل ومجالسة أهل الرأي ومجالسة البعد من مجالسة أهل الشر والذين يردون أدلة بجدالهم بآرائهم بأقيستهم باتباعهم المتشابه وترك المحكم. قال: ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف. انظر كيف السلف، تعليم تحذير. وهل هذا يعد من الكلام في الناس الكلام المذموم المحرم؟ لا، بل هذا من الواجب. وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أو ولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف. أهل ضلال وتحريف بتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل ضلال وأيضا أهل تحريف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي لك مثلا لآيات فسرها على رأي، خصوصا من آيات الصفات، وهكذا في آيات يعني الإيمان وفي آيات القدر وأدلة ذلك من السنة. وما ضل من ضل من أهل الأغواء إلا بسبب هذا، بسبب التحريف والتغيير لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إما التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي أو معا جميعا. فمثلا كلام قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قالوا: وكلم الله موسى تكليما، تحريف لفظي وتحريف معنوي. وهكذا الرحمن على العرش استوى، قالوا: أي استولى، تحريف معنوي. وهكذا في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا: أي بقدرتي، وهذا من التحريف في المعنى، وهذا له نظائر. وأما الرافضة فحدثوا لا حرج من تحريفهم لكلام الله عز وجل وتفسير القرآن بما يوافق بدعتهم وضلالتهم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال: ذروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، الشيء الذي تركتكم عليه ابقوا عليه ولا تنشغلوا عن غيره بالمساءلات وبالمجادلات والمعارضات، ما تركتكم عليه فيه الخير، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم، ليس على وجه التعلم إنما على وجه التعنت، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا يقول قال النبي كذا وذاك يقول لكن لا النبي فلان قال كذا. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. الحديث هذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من مثل هذا؟ فهذه الآلة واضحة على ترك الآراء وترك المساءلات والمجادلات والمعارضات للدليل الواضح البين، وعن المطلوب الأخذ بالحق. طيب إن شاء الله ما بقي في هذا يكون الدرس القادم لهنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.